لأنه إذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل الفعل على أنه كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، ويحمل القول على أنه خاص بالأمة يشريع للأمة فلا تعارض. ونظائر هذا كثيرة، ونظائر هذا كثيرة، وهذه قاعدة عنده أنه إذا تعارض القول والفعل فإنه يقدم القول ويكون تشريعا للأمة، وأما الفعل فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هذا النهي للكراهة، هذا النهي للكراهة ليس للتحريم، لدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان فيكون النهي هنا للتحريم، وكونه يصوم أكثر شعبان ليبين الجواب، ليبين الجواب لأمته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من أجاب بجواب ثالث فيقول إن النهي هنا متوجه إلى من لم يصم النصف الأول، وإنما ابتدأ صيامه من النصف الثاني، هذا هو المنهي عنه. أما من كان يصوم النصف الأول وأدخل معه شيئا من النصف الثاني هذا غير ممنوع، وإنما الممنوع أن يبدأ صيامه من النصف الثاني. وهذا ظاهر الحديث في الواقع، هذا هو ظاهر الحديث، إذا انتصر شعبان فلا تصوم، ظاهره أنه في حق من لم يكن يصوم في النصف الأول، وإنما يبتدئ صيامه في النصف الثاني. هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفردا، عن صوم يوم السبت مفردا، ولكن قالوا عن هذا الحديث لأنه مضطرب، لأنه تارة يروى عن بشرى وقت تارة يروى عن نفسه، تارة يروى عن الصمة، تارة يروى عن الصمة بنت بشر، وتارة يروى عن أخيها عبد الله بن بشر، وتارة يروى عن أبيها بشر، فاضطربت الرواية الراوي تارة عن هذا وتارة عن هذا، وتارة عن الصمة عن أخيها عبد الله بن بشر، هذه الرواية مضطربة، هذا وجه الاضطراب، أنه لم يتحدد الراوي فيه، وأنكره مالك، أنكر هذا الحديث، أنكر أن يكون هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمله النووي، حمله أبو داود على أنه منسوخ. فهذه ثلاثة أزودة عن هذا الحديث، الحديث الأول أنه مقر، وعرفنا كيف اضطرابه، الجواب الأول أنه منكر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة كره مالك، الجواب الثالث أنه على فرض صحته فإنه منسوخ بالحديث الذي يأتي بعده، الحديث الذي يأتي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيوم صوم يوم السبت ويوم الأحد، بصوم يوم السبت ويوم الأحد مخالفة لأهل الكتاب له. هذا وجه النسخ. فعلى كل حال هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ضعيف من حيث السند، ومعارض بما هو أقوى منه. وقوله فإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب، عن بشر المراد باللحي قشر الشيء، لحى الشجرة قشرها ولحى العنب قشرها، فإذا لم يجد أحدكم إلا لحي عنب فلينظره، يعني يفطر. وهذا أيضا فيه معقل، لأن الإفطار يكون بالنية، ولو لم يمضغ الإنسان شجرة الإفطار يكون بالنية ولو لم يمضغ الإنسان شيئا، هذا دليل على ضعف هذا الأمر. فعلى كل حال هذا حديث ضعيف. فلا مانع من صيام يوم السبت، خصوصا إذا قلنا مع يوم الأحد، نعم كما يأتي. الأصل الصحة، ولم يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحة صيام يوم السبت. نعم.
وعن ابي سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويصوم بين اليوم يوم السبت ويوم الاحد، وكان يقول انهما يومان لي من جدي ولم يقيم خلقها اكثر، فقال ولد عليهم احمد بن زيد فهذا يقول.
هذا وجه قول ابي داود انه منسوخ، ويكون هذا الحديث ناسخا لحديث الصماء، كل ناسخا لحديث الصماء. لكن النسخ يحتاج الى معرفه التاريخ، معرفه التاريخ. ويكفينا عن النسخ ما في حديث الصماء من مقالات كثيره لا ينتهي معنا للاستدلال، يكفينا هذا عن النسخ. وهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الأحد، يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وأنه صلى الله عليه وسلم يريد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، لأن يوم السبت عيد لليهود، عيد لليهود وعطلة لليهود، ويوم الأحد عيد للنصارى عطلة للنصارى. ويوم الجمعة عيد للمسلمين. الله جل وعلا أضل هاتين الأمتين عن يوم الجمعة، فاختارت اليهود يوم السبت، قالوا لأنه نهاية خلق السماوات والأرض، خلق المخلوقات، يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، لأن بداية الخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة. فاليهود يزعمون أن الله استراح في يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. ولهذا رد الله تعالى عليهم بقوله لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. هذا رد على اليهود، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعب، الذي رد على اليهود أيضا بقوله إن الله تعب بخلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت، فجعلوه يوم عيد لهم، قبحهم الله، تنقصوا الله عز وجل، وصفوه بأنه يتعب وأنه يحتاج إلى الراحة. وهذا من جملة استراراتهم على الله سبحانه وتعالى. وأما يوم الأحد فهو عيد النصارى وعطلة النصارى الأسبوعية، قالوا لأنه بداية الخلق، لأن الله ابتدأ الخلق ابتدأ ستة الأيام بيوم الأحد، جعلوا البداية يوم عيد لهم، وهذا من عند أنفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. الذي شرعه الله هو يوم الجمعة، لكنهم أخطأوا هذا اليوم، فخص الله جل وعلا به هذه الأمة تكليفا لها، فلم يحسدوا الأمة على شيء أكثر مما حسدوها على يوم الجمعة، حيث أضلهم الله عنه وهدى له المسلمين، لأن يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، يوم الجمعة فيه تكامل الخلق، هو آخر أيام الخلق، خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم حصلت فيه أحداث عظيمة، وتحصل فيه أحداث في المستقبل، وهو قيام الساعة عظيمة، فهو يوم عظيم، فلذلك ادخره الله لهذه الأمة إشارتها وفضلها على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين مخالفة لأهل الكتابين، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود والنصارى في العبادات وغيرها، وينهى عن التشبه بهم، فلذلك لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم، ولا أن يأكلوا من الأطعمة التي تقدم فيها، ولا يهنئوهم بها، ولا يحضرونها، والذين لا يشهدون الزور، الزور هو أعياد الكفار، لا يحضرونها، يبتعدون عنها، ولا يعطلون أعمالهم تشبها باليهود والنصارى، بل يشتغلون يوم السبت يوم الأحد، يشتغلون بالأعمال والوظائف والشرف والصناعة، ولا يعطلونها كما يعطلها اليهود والنصارى. فمن جعل يوم السبت عطلة أو يوم الأحد عطلة قد تشبه باليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فلا تجوز مشاركتهم في أعيادهم بأي نوع، أو أن يقدم لهم شيء من المال أو شيء من الطعام، أو أن يضرف لهم أو يهنأوا لهذه الأعياد الوثنية الشركية، ما يجب للمسلمين، بل يجب مخالفتهم فيها. ولهذا صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم، واجتمع في صيام يوم الأحد ويوم الاثنين المخالفة لأهل الملة، الملة اليهودية والملة النصرانية. نعم، فهذا يخصص، أو هذا ينسق على رأي أبي داود، ينسق الحديث الذي قبله، نهى عن صوم يوم السبت. نعم. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، هذا الحديث الصحيح أنه لم يصم يوم عرفة، وأنه وقف بعرفة مفطرا، ولما تباحث الصحابة في الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان صائما أو مفطرا، قالت أم الفضل رضي الله عنها تناولت النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو يخطب في عرفة، فأخذه وشرب، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم، هذا هو الثالث من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما النهي عن صوم يوم عرفة للحاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيكره للحاج أن يصوم في عرفة لأن الصيام يضعفه عن أعمال يوم عرفة من الوقوف، لا سيما إذا كان في الصيف وفي الحر، الوقوف والدعاء والرحيل وذلك من الأعمال. فيكره للحاج أن يصوم في يوم عرفة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطرا في هذا اليوم. قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فهو يكفي عن هذا الحديث الذي قيل فيه ما قيل. فيكره الصيام للحاج في عرفة، أما غير الحاج فهذا يستحب له صيام يوم عرفة، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر السنة الماضية والباقية. فصوم يوم عرفة لغير الحاج فيه فضل عظيم، أما للحاج فإنه مكروه. نعم.
على
لا صام من صام الأبد. إيش معنى الأبد؟ الزمان المستمر. الأبد هو الزمان المستمر الذي يصوم ولا يفطر طول السنة، هذا صام الأبد. أو صام الدهر كما في الرواية الأخرى، صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صام، قيل إنه دعاء، دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا يصوم وأن الله لا يمكنه من الصيام. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صوم الدهر. وقيل إنه إخبار لا صام من صام الأذى، في رواية لا صام ولا أفطر، إخبار في أنه يصبح صيامه فلا صيام، صيامه وعدم السواء. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صام الدهر وصام العام كله فإنه يدخل عليه الصيام وفرط الأكل والشرب ولا يكون عليه مشقة، يكون شيئا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، لأن الثواب إنما يكون للصائم الذي يلحقه مشقة من فرط الأكل والشرب وفرط المألوفة. أما من اعتاد الشيء صار مألوفا له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمرا عاديا عنده فلا يكون له ثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الصوم لي وانا اجيبه، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. السر في الصيام ان المسلم يترك ما تتوق نفسه اليه ويحتاجه من الطعام والشراب ومباشره اهله وشهوته. فأما الذي تعود هذا الشيء فأصبح عنده مألوفا، أصبح مألوفا عنده فهو لم يصم. هذا الشرح الثاني لهذه الكلمة لا صام. وعلى كل حال فيه ذنب لمن يصوم الدهر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يصوم ويستمر في الصيام نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك، قال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. فما زال صلى الله عليه وسلم ينقله من حالة إلى حالة وهو يقول: أنا أستطيع أكثر من ذلك، أريد أفضل من ذلك. إلى أن قال صوم يوما وأفطر يوما كما كان داود عليه السلام يصوم يوما وأفطر. قال يريد أفضل من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وكذلك حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنه قلل العمل لأنه ليس بحاجة إليه، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا رأيهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئهم ومقالتهم قال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد في قولها أصوم وأفطر، فلا زال أصوم وأستمر، قال أصوم وأفطر. قالت عائشة في الحديث الذي مر بكم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، كان يعادل صلى الله عليه وسلم بين صيامه وإفطاره. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يسرد الصيام ولا يفطر أبدا فهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا بد فآخر شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم نصف السنة يوم ويوم نصف السنة، وهو قيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني فيكون صيام الدهر من جملة الصيام المنهي عنه، وتكون الأنواع التي مرت بنا من الصيام المنهي عنه صوم المرأة وزوجها شاهد بغير إذنه، صوم يوم العيدين، صوم أيام التشريق، صوم الدهر، إيش غير هذا؟ إفراد الجمعة، إفراد يوم الجمعة بالصوم، استكمال شعبان، استكمال شعبان بالصيام، كل هذه أنواع من صوم التطوع منهي عنها. نعم. صوم الدهر وهو الأخير خير كم؟ نعم. كذلك يوم صيام يوم عرفة للحاج، هذا كم الآن؟ احصوها، أنتم تحتاجون لها بعدين. كم صار؟ 7 أنواع، ها؟ 7 أنواع من أنواع الصيام المنهي عنه. نعم. صوم يوم الشك أيضا صار اهتمامي، ها؟ صوم يوم الشك. نعم. أنا في بعض يوم كلا. نعم. يقولون ضعيف، يقولون الحديث ضعيف. نعم. إشلال عندك المؤلف؟ مرادته عندك ولكنها المؤلف. المؤلف رحمه الله دقيق في هذا الكتاب، ما يترك حديث إلا يغير درجته، وهو متخصص في هذا الفن. هو أمير المؤمنين في الحديث، يسلمون له ذلك رحمه الله. نعم. يعني لا محمد هو إمام المحدثين، استنكر هذا الحديث. نعم. أي نعم، صلاة الرغائب هي الصلاة أول ليلة جمعة من رجب، يجتمعون في المساجد يجتمعون في المساجد وينورونها ويقومون الليل يصلون جماعة مثل ما يعمل في رمضان. تجدهم في رمضان لا يحضرون للصلاة لأنه يشتغل بالبدعة ما يمكن يشتغل بالسنة، يحرمه الله من السنة. بعض ربما أنهم لا يحضرون للفرائض فيصلون مع الجماعة، يقولون الجماعة السنة ولا يصلون الجماعة. وهذه سنة الله جل وعلا أن الذي يبتلى بالبدعة يحرم من السنة لأنها لا تجتمع السنة والبدعة. نعم. حتى لو وجد فهو شاذ. لا دليل عليه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صيام يوم الاثنين ويوم الخميس إلا من عذر. نعم. من قال هل هذه أدلة وحجة؟ نقول هذا يدخل في الناس اسبوع الشيخ اسبوع الزلام كل ذلك يدخل في الناس لأن الذين فعلوه لا حجة معه ولا قدوة ولا عبرة لهذا الشيء. نعم. ولذلك أنكر عليهم الناس.
إذا تصوم يوما لزوجها حاضر ولم يأذن لها لا تصوم
يعني هذا لم يجب في أصل الشرع فإنما وجب بين أجلها فلا تصوم هذه تقضي إذا تيسر لها قضاءه فيما بعد. نعم. لأن لا نفلك في الدين ما ليس منه نحن متبعون لا مبتدعون. ولم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلك في ليلة الجمعة ويخصها بصلاة ولم يخص يوم الجمعة بالصيام. نحن متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وَلَا
الله
عليه وسلم نقرأ الاتفاق في كل الأفعال التي يجب أن تتوعى. لا يجب هذا. يجب المسلمين أن يتميزوا بدينهم وعباداتهم ويخالفوا أهل الكتاب والمشركين. يجب أن يكونوا تبعا للكفار، يعني يتميزون لذلك ويظهرون دينهم. ولذلك والحمد لله نحن نعرف في اليوم الخميس ويوم الجمعة، لا نعرف في يوم السبت ويوم الأحد. نعم.
احتفال
المعلم، كل هذه عادات وتقاليد، يوم المعلم ويوم الأم ويوم الأب ويوم، كلها تقاليد فاسدة جاءت من الكفار. المعلم نكرمه دائما وابدا، معلم الخير ما يعني نخصص يوم لتكريمه، بل هو مكرم في كل الأيام وفي كل الساعات، لا يخصص له تكريمه. فالأم يجب جرها دائما رامدا مو في يوم معين. المساجد يجب صيانتها والعناية بها دائما وابدا، ما هي في أسبوع معين. الأشجار تغرس في الأيام المناسبة من السلف وقت البلاء، ولا يخصص لها يوم معين إلا بتقاليد ثابتة. نعم. وقالوا أجابوا بهذا، لكن الاضطراب موجود ولو كان الاضطراب موجود لأنه لم يعين راويه، لذلك حكموا عليه بالاضطراب وهم أهل الفن وأهل العلم، حكموا عليه بالاضطراب. نعم. إنما مرسل الصحابي هو الذي قالوا أنه يقبل، لأنه لا يرسل إلا عن صحابيين مثله، الصحابة كلهم عدول. نعم. فليس النافية له ذلك، النافية له ذلك، أن هذا من حقه على غيره من غير واجب، حتى لو ما طلب منها زوجها في الجامعة لها أن تفتح، الصائم صوم نفل يجوز له أن يفتح إن شاء أفطر وإن شاء أكمل. نعم. لا ما يصلح هذا لا يصلح، مخالف للحديث وهذا يجريك على البدع. نعم. صحيح غير مشروع، الذي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد بغد، فإنما كل عمره في الأشهر شهر ذو القعدة، شهر ذو القعدة إلا عمرته التي مع حجته فإنه أداها في شهر الاثنين في قبيحة رابع من ذي الحجة، فلم يثبت عنه ما اعتمر في شهر رجب قط. نعم. وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. إذا كان غائبا عنها، سواء هي الغائبة عنه أو هو الغائب عنها، يعني مدة يوم فأكثر تصوم، أما إذا كان غيابها أو غيابها أقل من يوم فإنها لا بد من أخذ إذنه. نعم.
وإذا
كان يتعرف قبل القول تفوت، كلها جاء الإجابة الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه وهو متطوع. لما أخبروه أن عندهم طعام أهدي إليهم قال أرنيه فإني أصبحت صائما، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأكل منه. نعم، دل على أنه يجوز للمتنفل أن يقطع صيامه. نعم. لا ما نفتح هذا الباب، ما نفتح هذا الباب، نقول وقت للقيام من الليل ولو قليل داوم عليه في جميع الليالي، داوم عليه في جميع الليالي، ولا تخص ليلة دون ليلة بمزيد قيام، لأن هذا يفتح باب البدعة. نعم.
هل
الاتفاق والتحديد يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة؟ لا لا، يوم الجمعة هي المطلوب من المسلمين أن يتفرغوا من أعمالهم لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة، لأجل التهيؤ لصلاة الجمعة والتذكير. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه. الساعة الأولى قيل تبدأ من بعد صلاة الفجر، وقيل من بعد طلوع الشمس. مطلوب من المسلمين التذكير. هذا اليوم يشغل بوظائف يوم الجمعة، ولا يشغل بوظائف الدنيا وأعمال الدنيا. نعم. لو أراد أما النفل فلا، وأما القضاء أو النذر فلا يصوم، أما الصوم واجب، وأما النفل فلا يصوم، يفرد يوم الجمعة. إذا كان يريد يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل. أو لا يمتدع الذين يصوم غدر، أو لا يمتدع، لكن لا تصل بدعته من حد الكبر. يجوز الأكل معهم ومع المناصحة والإنكار عليه وبيان حكم الشرع في ذلك، تأكل معهم وتنصحهم. إلا ما يذبحونه لرجل، الذبح لرجل هذا بدعة لا تأكل منه، ما يذبح للبدعة لا يؤكل منه. نعم، ذبائح رجل لا تأكل. نعم.
وقام
أحنا لجنة
يوم
الأحد حكم المسلمين، يعني يجيز الآن المسلمين فيلزمون بحكم الإسلام ولا ينهرون شعار دينهم في بلادنا، لا يجيز لنا هذا ولا نمكنهم من هذا الشيء. لا بالرجل، لا الذي بالحجر، من الحجر العسقلاني. بالرجل له لطائف المعارف، لطائف المعارف في وظائف السنه، ومنها شهر شعبان، هذا بالرجل. اما رساله العجب فهذه الذي بالحجر العسقلاني. نعم. الله عز وجل على فتوقفت عن الصلاة وبعد أن هذا الأمر فجد أن هذا الأمر ليس لجانب خير بل هو نبيه بسبب أعراض الحمل، فهل أن رفعتم من الصلاة فتأتوا عليه وأنت رفع الصلاة؟ الإثم لا تعرف، لأنها ظلت في المحيط فلا إثم عليها، لكن يجب عليها قضاء الصلاة، يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها، لأن الصلاة لا تسقط عنها لهذا العذر.
نعم.
إن كان هذا التأخير لعذر ولم تتمكن من الصيام إلى الآن ليس عليها إلا قضاء إذا تمكن. وأما إذا كان هذا التأخير غير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء عن التأخير. نعم. ضم عرفة لا يصوم. يصوم يصوم إلى أيام التشريق ولو كان يتعجل. تعجل هو قائل أفهم. تعجل هو قائل ولا هم تعجلين إلا يصوم. المهم أنه يصوم. يصوم أيام التشريق الثلاثة ولم تعجل. يصوم اليوم الثالث ولو خرج منها ما فعل. ولو سافر ولو كان في الطريق. لأن أيام الحج لا زالت باقية. نعم.
إذا كان المسلمين
عاقبة في الإسلام أو يعلم القرآن تعالى. الرابع عشر ما يدخل في أيام الحج. ولا الخامس عشر إنما الثالث عشر هو اليوم الثالث عشر هو اللي يصوم فلا يصوم ما يصوم اليوم الثالث عشر لكن يصوم الرابع عشر والخامس عشر لأنها خارج لأنها خارج أيام كثيرة. ضرب المثل لله على قسمين كما يقول شيخ الاسلام المسلمين قياس شمول تستوي ابراده هذا لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. واما قياس الاولى وهو ان ما كان من كمال للمخلوق والخالق اولى به فهذا لا باس به. قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء بما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافون من تخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. فاذا كان ضرب المثل لاجل بيان ان الله اولى بالكمال للخلق فلا باس بذلك. اما قياس التمثيل الذي يسمونه قياس التمثيل قياس العله الذي تتساوى فيها الافراد هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. نعم. هي سكون الأعضاء وأن يتمكن من قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وقل رب اغفر لي بين السجدتين هذا أقل حد. فإذا أتقن يأتي بهذه الطمأنينة ولو قليلة ويأتي بالواجب من الذكر هذه طمأنينة كافية هذه طمأنينة كافية. أما إذا كان لا ما يطلب ولا يمكن أن يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى ولا رب اغفر لي ولا يقرأ الفاتحة فإن به يقرأ الفاتحة فهذا مبطل للصلاة مثل طالب المسيء الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وكرر ذلك عليه. نعم. فالعجلة التي تخل بالنسيان بالواجبات هذه مبتلى للصلاة التي تخل بالأركان والواجبات مبتلى للصلاة. أما العجلة التي تخل بالسنن فقط والمكملات فهذه لا تبطل الصلاة. لا إذا رآه مخل بالصلاة ينفصل عنه ولا يتابعه. إذا رآه مخل بالصلاة فإنه ينقطع عنه وقال الله تعالى أرسل الزكاة من
نفس المال الذي حال عليه الحول وإذا أخذت الزكاة من غيره
نعم تخرج الزكاة من نفس المال أو تخرجها من غيره لا بأس بذلك المهم أن تخرجها. نعم. وقال يعطي كل واحد كفايته العدل أن يعطي كل واحد كفايته هذا هو العدل وليس لله ذلك أن يسوي بينهم في المقدار لأنه مستجر الكبير يحتاج إلى نفقة أكثر من الصغير هذا ما هو بلازم يعطي كل واحد كفايته والذي يدرس ما في شك يحتاج إلى كفايته أكثر من الذي ما يدرس فيعطي كل واحد كفايته هذا هو العدل. هذا البيع باطل وهذا المال حرام لأنه بيع ما لا يملك لأنه باع ما لا يملك ما يجوز لهذه الأرض حتى يستلمها بحدودها ومساحتها وضبطها ويمكن منها تمكينا تاما ما قبل ذلك لا يجوز أو صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا يجوز يشترط في البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه يعني بالوكالة هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس دافع الطمع والجشع والعجلة وعدم المبالاة هذه المسألة نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان. لما فرغ من إيراد الأحاديث المتعلقة بصيام رمضان وصيام التطوع ناسب أن نذكر بعدها الأحاديث المتعلقة بقيام رمضان والاعتكاف لأن هذين البابين لهما تعلق بباب الصيام فرمضان يجتمع فيه الصيام ويجتمع فيه قيام ليله قيام لياليه ويجتمع فيه الاعتكاف كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر المبارك ولها فيه مزيد فضيله وإن كان القيام قيام الليل مشروعا في كل ليالي السنة ولكن قيام ليالي رمضان له فضيلة على غيره من قيام بقية الشهور كذلك الاعتكاف مشروعا كل وقت ولكن الاعتكاف في رمضان له فضيلة على الاعتكاف في غيره وقيام رمضان يراد به صلاة التراويح صلاة التهجد سمي قياما تعبيرا بأشرف أركان الصلاة وهو القيام. والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والمكث، معناه لزوم الشيء والمكث فيه. يقال اعتكف أو عكف المكان إذا لزمه ومكث فيه. كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ الماكثون عندها وملازمون لها. وأما الاعتكاف شرعا فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف الشرعي، لزوم مسجد من المساجد لطاعة الله تعالى والتفرغ للعبادة. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال تعالى عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال تعالى لإبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكفون المراد بهم المقيمون الملازمون للمسجد الحرام، هذا هو الاعتكاف لغة وشرعا. فأما قيام الليل فهو مشروع للكتاب والسنة والإجماع، استحب. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أجمع المسلمون على مشروعية قيام الليل، وكذلك الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي الآيات التي سمعتم، وأما السنة ففي الأحاديث الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم واعتكافه. وسيأتي طرف منها في هذا الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف في المساجد. هذا الحديث في قيام رمضان، من قام رمضان أي صلى صلاة التراويح إيمانا أي تصديقا بوعد الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي طلبا للأجر، طلبا للأجر والثواب، لا يقوم رياء ولا سمعة، وإنما يقوم إيمانا واحتسابا أو ما منصوبان على الحال، أي مؤمنا محتسبا، مؤمنا بالله طالبا للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، لا يريد غير ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. الغفر معناه الستر والمحو، فمحى الله ذنوبا وعفى عنها وسترها عليه ولم يؤاخذه بها. ما تقدم من ذنبه قبل رمضان، فقيام رمضان يكفر ما سبقه من الذنوب. وظاهر الحديث انه يكفر الكبائر والصغائر، غفر له ما تقدم، هذا عام، ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ولكن بالرجوع الى الادله الاخرى يترجح ان المراد تكفير الصغائر، قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: رمضان الى صلوات الخمس، والجمعه الى الجمعه، ورمضان الى رمضان، كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. التكفير انما يكون للصغائر، واما الكبائر فلا بد من التوبه منها. لا تكفر الا بالتوبه منها. فهذا الحديث فيه مشروعيه قيام رمضان، وفضل ذلك، وانه مطلوب قيام جميع الشهر لا قيام بعضه، بقوله: من قام رمضان. وهذا لا يصدق الا على من قام جميع ليالي رمضان ولم يترك شيئا منها، حتى يحصل على هذا الاجر وهو غفران ما تقدم في الذنوب. اما من قام بعض الليالي وترك البعض فيكسب له من الاجر بقدر ما قام، وهو اقل من الذي يطول جميع الشهر. وفي هذا الحديث وجوب الاخلاص لله عز وجل ايمانا واحتفالا، وجوب الاخلاص، وانه اذا لم يكن قيام رمضان عن اخلاص فانه لا يقبل. ثالثا في الحديث انه لا تحديد لقيام رمضان، أن يقوم ما سيسر له، فلا تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان، لم يحدد بإحدى عشر فرحة أو ثلاثة عشر أو غير ذلك، وإنما أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة وعظيمة جدا، لأن بعض المتعاملين في هذه الزمان شوشوا على الناس، فإذا جاء رمضان ما لهم هم إلا القيل والقال. والكلام في صلاة التراويح وأن فلان يخطئ وفلان يجيد وفلان خالف السنة وفلان، يريدون أن يقصروا الناس على عدد يرونه محددا. الرسول لم يقصر الناس، لم قال من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. هذه صلاة صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. الناس لا يستطيعون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لضعفهم و تقاصرهم عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان كذلك الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر كانوا يصلونها 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قبور المهاجرين والأنصار ولم ينكر هذا، فهو سنة من سنن الخلفاء الراشدين وبحضور المهاجرين والأنصار وبمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا الزيادة على 11، كانوا يصلونها 23. والحكمة في ذلك تخفيف على الناس، فتخفف الصفة ويزود العدد، تخفف الصفة ويزود العدد. أما من أراد أن يطيل الصفة فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس لا يستطيعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يستطيع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول على قدميه حتى تفقرت من طول القيام عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يكثروا عدد الركعات وأن يخففوا صفتها تيسيرا على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن أحدكم الناس فليقدم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا أذن أحدكم الناس فليقدم، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا هو القول العدل في هذه المسألة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: من أراد أن يطيل الركوع والسجود فإنه يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13. ومن أراد أن يخفف فإنه يكثر عدد الركعات حتى تتعب الصلاة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر عمر وإمامة أبي بن كعب وحضور المهاجرين والأنصار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لله تحديدا، لم يقل لهم لا تصلوا إلا كذا وكذا في رمضان، بل قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وأطلق عليه الصلاة والسلام. حصر الناس على عدد معين هذا غلط، بل بعضهم يتجرأ ويقول ما زاد على 11 وبدعة، يعني يكون عمر مبتدئ، يكون الصحابة مهاجرون والأنصار مبتدعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المتكلم لا يحسب قوله ولا يجزم قوله ولا يجزم ما يترتب عليه. فنحن نقول: من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولو فهموا أن الرسول يريد قطعه على عدد معين ما تجاوزوا، لأنه أولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا أن الرسول لم يحدد لهم حدا معينا، بل رغبهم في قيام رمضان ولم يحدد لهم. هذا هو القول العدل في هذه المسألة. كما أن بعضهم يقول إنه ما يزيد في العشر الأواخر، صلاته في العشر الأواخر وصلاته من أول الشهر سواء، وهذا غلط، لأنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد إزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، فكان يزيد في العشر الأخير على ما كان يفعله في أول الشهر. قوله إنه ما يزيد يعني رمضان كله صلاة الفجر غلط، وهذا راجع إلى قلة الفهم وقلة الفقه والمجاهدة للأقوال التي لا داعي لها. كل ما جاء رمضان شوش على الناس، وصار الكلام هو عدد صلاة التراويح، فلان جود فلان لذك فلان مبتدع فلان، والغالب انهم ما يصلون بس همهم احد، الغالب انهم ما يصلون في المساجد ولا يشربون يصلون على الناس التراويح، الا لا يجلسون الا جالس الا رب. فلان جاء عدد الركعات وفلان جود وفلان لذك وفلان كذا فلان مبتدع فلان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يجب التفطر له، وأن طالب العلم يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بكثر الأدلة، ولا يقلد بعض المتعالمين الذين يدعون أنهم يعملون بالحديث يعملون بالسنة، ما يقلدهم فيها، ينظر في الأدلة وفي عمل السلف الصالح وعمل الصحابة، ولا يغلط الناس في خط الناس في خط الأئمة. حتى وصل إلى عمر رضي الله عنه جعله مبتدعا لأنه جوز، لما الصحابة فعلوا هذا في مسجد الرسول يعني وغيره، صلى 23 في رواية 21، يعني كان يعلمهم أن الأمر ليس به تحديد وأنهم أرادوا الرفق بالناس مع أرادوا الرفق للناس مع زيادة الخير وزيادة القيام بعدد الركعات، هذا الذي أرادوه. وكان القاضي يقرأ 5 آيات 6 آيات في الركعة، ويختمون القرآن في آخر الشهر ختمة واحدة، كانوا يشددون على الناس ويهتمون الناس وكانوا يعملونها. أما من أراد أنه يطول هو نفسه أو معه جماعة من جنسه يريدون التطويل، ما هي مانع، أو إذا اتفقوا جماعة على التطويل يطولوا، أو صلى الإنسان وحده يطول ما شاء. أما إذا قال يصلي مع ناس ضعفاء وكبار سن ومرضى وأصحاب أشرار لهم حاجات وهو يراعي أحواله، أيكم أما الناس فليقدر فإن فيهم الكبيرة والمريضة ولا الحاجة، فإذا قل لنفسه أن يطول ما شاء، هذا هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الأول فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، هذا فيه الترغيب بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد من إزاره وأحيا ليله وعقل أهله، الذي دليل على أن العشر الأواخر من رمضان يجاز فيها التهجد وقيام الليل أكثر من 20 الأول. قولها شد من إزاره، المئزر هو الإزار بمعنى واحد ما يلف على أسفل الجسم، ومعنى شد الإزار كناية عن الجد والاجتهاد، الجد والاجتهاد برواية شمر وشد المئزر أي جد والسهل. وأحيا ليله، أحيا ليله بالقيام، لأن من قام في الليل فقد أحياه، ومن نام الليل فقد أماته، فقد أمات ليلة. فهذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة في العشر الأواخر عما كان يصلي في 20 الأول، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم في 20 الأول كان يصلي وينام، فإذا دخل العشر الأواخر لم يذوق رمضان عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن صلاة رمضان لا تتفاوت ولا يزود العشر الأواخر عما كان في أول الشهر، وهذا لجهلهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون على الذين يقومون من آخر الليل يتهجدون يقسمون صلاته يقسمون صيام رمضان في العشر الأواخر إلى قسمين، تراويح في أول الليل وتهجد في آخر الليل. هذا فيه عمل واقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجيد في العشر الأواخر، بل إنه لا يذوق غمرا ويحمي الليل ولا يقتصر على صلاة التراويح وما يعمله المسلمون من صلاة أول الليل بالتراويح وصلاة آخر الليل بالتهجد في العشر الأواخر موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن العشر الأواخر لها مزيد يجاد فيها بقيام الليل. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن ينكر أهله أهل بيته من أولاده ونسائه بقيام الليل في هذه العشر ويحثهم على ذلك ليحصلوا على الأجر، ولا يهمل أهل بيته يتركهم في البيت إما ينامون وإما يسهرون على الخيل والقال وإما يخرجون من الشوارع أو تخرج النساء إلى الأسواق إلى آخر الليل، هذا كله من الضياع وإهداء هذه الليالي المباركة التي لا تمر قد لا تمر مرة ثانية في عمر الإنسان. وفيه أن الإنسان يأمر أهله بقيام رمضان ولا سيما العشر الأواخر، ولا يقول أنا أصلي وأنه خير وهذه له قريبة هذه نافلة، نعم هي نافلة ولكن لا تضيع، النافلة لا تضيع وهذه المواسم لا تضيع، إيش فائدة حياة الإنسان إلا اغتنام هذه المواسم؟ فإذا ضاعت عليه ضاع عمره وخسر عمره، فلا يهمل أولاده ونساءه يتركهم، بل يأمرهم ويوصلهم للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العشر الأواخر. نعم. هذا ما يتعلق بالاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، وهذا أيضا مما تخص به العشر الأواخر وهو الاعتكاف. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط في أول الأمر، ثم علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فنقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل. ففيه مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر لأنها أرجى ما تكون في ليلة القدر، والاعتكاف هو كما سبق لزوم المسجد والبقاء فيه لعبادة الله جل وعلا في الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، هذا هو المطلوب من الاعتكاف، زيادة العبادة والتفرغ لذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجز مكانا من المسجد ويعتكف فيه من أجل أن ينقطع عن الشواغل وعن الناس ومراجعاتهم ويتفرغ للعبادة في هذه العشر. هذا هو المقصود من الاعتكاف، هو المقصود من الاعتكاف المتجلس في المسجد أو تنام كلام بالمسجد هذا ما هو مقصود. أريد أن يشتغل بالعبادة، تنام قدر ما تحتاج إليه من النوم، ولكن تشغل الوقت بالعبادة. وأيضا ما تجعل المعتكف مكان للزيارة أو الناس يجون من هنا وهنا يضيعون عليك الوقت، لا، هل تريد شراء من الناس؟ لا تتح له الفرصة، بل تطلب ربك عز وجل واشغل وقتك بالعبادة في هذه المدة التي اعتكفت فيها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. هذا دليل على أن الاعتكاف لم ينفع بوفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أزواجه اعتكفنا من بعده، دل على بقاء مشروعية الاعتكاف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل على أن الاعتكاف يبدأ من أول النهار، يبدأ من أول النهار، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأه بعد صلاة الفجر، يعني من أول النهار. هذا هو السنة، ولو بدأه من غير أول النهار، من وسط النهار أو من آخر النهار أو بدأه من الليل جاز هذا، لكن الأفضل أن يبدأه من أول النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأه من بعد صلاة الفجر، هذا هو الأفضل. نعم.
أحكام الاعتكاف
هي أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجة بما لا بد له منه، فقضاء حاجته ووضوئه أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن عنده من يحضر له حوائجه، يخرج ويأتي بها، ولا يخرج إلى بيته ويجلس يشرب قهوة ولا يأكل طعام ولا يتسحر ولا يفطر، لا، يجيب حاجة فلو يريد من فطوره وسحوره وقهوته ومائه إلى المسجد، إنما يخرج لحاجة الإنسان بول أو غائط أو وضوء، هذا مسموح به. وأنتم عاكفون للمساجد، يعني ماكثون فيها لا يخرج منها. ودل الحديث على أن إخراج بعض الجسم من المسجد لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنها بجانب المسجد، يخرج راسه الشريف إلى عائشة فترجله، يعني تمشطه بالمشط وتزينه وتحسنه، فدل على ان اخراج بعض جسم الانسان من المسجد لا يخل للاعتكاف. وكانت عائشه لا تاتي اليه المعتكف لانها كانت حائض، والحائض لا تجلس في المسجد، لذلك كان يخرج صلى الله عليه وسلم رأسه إليها. هذا الحديث فيه أن المعتكف يبقى بنفسه وأنه لا بأس أن يخرج بعض جسمه خارج المسجد للحاجة يحتاج إلى ذلك ولا يعتبر هذا خروجا من المسجد. وفيه خبر عائشة رضي الله تعالى عنها حيث أنها تتولى شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة. وفيه مشروعية تبجيل الشعر لكبه بالنشف ودهنه وتحسينه لئلا يبقى شعثا يشوه. تجميل الهيئة مطلوب والله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى وتجميل الهيئة أمر مطلوب ومن ذلك إصلاح شعر الرأس للترجيل والازدهار هذا من تحسين الهيئة. نعم تقرا الحديث
عن ابي طالب عن خالد سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعني عبدك وهو من نفسي او رسول وكان لا يدخل البيت الا لحاجه
وكان لا يدخل البيت الا لحاجه. هذا فيه دليل على ان المعتكف لا يخرج من المسجد الى بيته ولا الى غيره إلا لحاجة يعني قضى حاجة من الضرورية في البول والغائط والنور وما لا بد له منه لا بد يذهب إلى البيت ويحضره على عجل ولا يبقى في البيت لئلا يفوت عليه شيئا من الاعتكاف أو المكث في المسجد يعني مكثه في المسجد عبادة فإذا خرج فات عليه شيء من العبادة وأيضاً هذا يتنافى مع الاعتكاف. نعم.
وعنها قال ولا يسمي الرضا ولا يسمي الرضا
ولا اعتكاف الا من الاستجابه او القوم جو ولا تبتل بالكارث الا ان الله سبحانه وتعالى. نعم هذا الحديث يؤكد ما سبق لان المعتكف لا يخرج من معتكفه حتى ولا الى العبادات المستحبه كعياده المريض شهود الجنازة لعبادات مستحبة فيها فضل عظيم لكن ما هو فيه من العبادة أفضل هو الاعتكاف فلا يخرج من أجل تحصيل هذه السنن لأنه في سنة أعظم منها وهو الاعتكاف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلا يمسها بيده لأن هذا يحرك الشهوة وهو وسيلة إلى المباشرة وسيلة إلى المباشرة فنهي عن الوسيلة ولا يباشرها بمعنى أنه يضاجعها أو يجامعها لأنه ممنوع من ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلو جامع المعتكف بطل اعتكافه لأن الله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيتجنب النساء لا بالمس وهو مس باليد ولا بالمباشرة وهو المضاجعة معها ومس جلدها وأعظم من ذلك في المجامعة كل هذا محرم المس محرم لأنه وسيلة المباشرة إذا أريد بها المضاجعة فهو وسيلة فإن أريد به الجماع فهو هو الغاية المنهي عنها، لأن الجماع يفسد الاعتكاف. ولا يمس امرأة ولا يناشره ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان. ثم قالت ولا اعتكاف إلا بالصيام، ولا اعتكاف إلا بنفسه جامع. قالوا إن هذه السيادة هذه موقوفة، ليست من مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما قولها لا اعتكاف إلا بالصيام فهذا من باب الأفضل، لا يشترط للاعتكاف أن يكون صائما، فلو اعتكف وهو مفطر جاز ذلك، وإن اعتكف وهو صائم فهو أفضل. بدليل الحديث الذي بعده. وأما قولها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع فهذا موافق لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني تصلى فيه الجماعة، تصلى فيه صلاة الجماعة. فلا يعتكف الإنسان في بيته أو المرأة تعتكف في بيتها، لأن محل الاعتكاف هو النفس. ولا يعتكف في مسجد مهجور لا يصلى فيه جمعة ولا جماعة، لا يجوز ذلك، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمر، إلا أن يترك صلاة الجماعة فيترك واجبا، هذا لا يجوز، وإلا أن يخرج من المسجد من هذا المعتكف للصلوات الخمس يتكرر خروجه، هذا يتنافى مع الاعتكاف. فلا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد يصلى فيه صلاة الجماعة صلوات الخمس حتى يحضر الجماعة مع المسلمين. ولا يجب للإنسان أن ينعزل ويقول أنا دخلوا بربي ويترك صلاة الجماعة، هذا حرام، هذا حرام. قد سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد الجمعة والجماعة، قال هو في النار، هو في النار والعياذ بالله. اعتزال الجماعة واعتزال المسلمين بحجة أن الإنسان يقرأ من العبادة هذا لا يجوز، هذا فعل الصوفية، هذه خلوات الصوفية المتبعة. فيعتكف في مسجد تصلى به صلاة الجماعة. وأما الجمعة فلا بأس أن الإنسان يخرج يصليها معه، لأن يعني الجمعة لا تتكرر كل يوم، هذه في أسبوع. إن اعتكف في مسجد صلى به الجمعة والجماعة فهذا أحسن، وإلا لا مانع أن يصلي إن اعتكف في مسجد تصلى به الجماعة ويخرج من صلاة الجمعة في يومها فلا حرج عليه في ذلك. نعم.